قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نلفت نظر النساء المؤمنات لأن يتخذوها قدوة في هذا ويكونون من القانتين، بحيث تصوم المرأة على أيام البيض والاثنين والخميس من كل أسبوع، تقوم جزء من الليل، تكثر من قراءة القرآن، تحافظ على السنن القبلية والبعدية، تحافظ على السنة قبل العصر أربع وبعد العصر وبعد الظهر أربع، تحافظ على أذكار النوم وأذكار اليقظة وأذكار الصباح وأذكار المساء، تكثر من قراءة القرآن، تبدأ في حفظ القرآن، تكون قانتة، وكلما وجدت فرصة تصلي. وكانت من القانتين. طبعا كلما دخل عليها زكريا وجدها في المحراب تتعبد، ووجد عندها رزقا. إيش الرزق هذا؟ قالوا كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. فاكهة الصيف طبعا ما تجي في الشتاء، تعرفون إذا جاء الشتاء والبرد ما عاد يعين الفواكه حقة الصيف. طبعا في هذا الأزمنة لم نعد نعرف صيفا ولا شتاء من فضل الله. ليه؟ لأن توفرت البرادات هذه والناقلات والطائرات، وأصبح يجينا فاكهة الصيف من بلاد عندهم صيف ونحن عندنا شتاء، وتجي عندنا حتى لكأنها تقطف من أشجارها. لكن قبل ذلك ما كان معروفا، وإنما كان كل فصل وموسم له فاكهته. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا استغرب، قال يا مريم أنى لك هذا؟ لأنه كان يجد شيء عجيب، أي نعم، في هذا الموسم الذي لا يوجد فيه مثل هذه الفاكهة، ومستغرب ومستحيل أن يوجد مثل هذا، لكن الآن ما هو مستغرب، أنى لك هذا؟ فكانت ترد بلسان الواثق المعترف بفضل الله عز وجل، وفي تواضع وفي أيضا اعتراف بالنعمة، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عندها وفي لحظتها هاجت في نفس زكريا تلك الرغبة الفطرية في الإنجاب، بعد أن يئس لانقطاع الأسباب المادية، حيث كان رجلا كبيرا مسنا وكان عقيما لا ينجب، وأيضا كانت امرأته عجوز عاقر، قد يعني يئست امرأة عجوز قد انقطع حيضها، الحيض خلاص من الأربعين والخمسين انتهى، هذه عمرها فوق الثمانين وما عاد، ولهذا قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، يقول كيف عاد يجيني، منين يجيني الولد؟ بعدين عندها وهنالك، وعندما رأى هذه الكرامة بين يدي مريم، أن طعام الصيف يجيها وهي في الشتاء، وطعام الشتاء يجيها وهي في الصيف، طوالي طمع في كرم الله عز وجل، ونادى بأن يرزقه الله ولدا رغم انقطاع الأسباب الأرضية، فنادى ربه وقال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وفي هذا أيضا هدي لمن يريد نعمة الولد ولم يرزق، ألا يقطع أمله من الله، وأن يطرق باب الله، وأن يطرق هذا الدعاء باستمرار، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وكانت الاستجابة العاجلة التي لا تتقيد بسن وإنما بمشيئة الله النافذة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وبعدين طبعا المفاجأة، رجل كبير في السن، دفعت زكريا وأراد أن يعرف من ربه كيف وقع هذا الحمل، وإلا فهو الذي دعا، لكن يقول أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ فجاءه الجواب من الله عز وجل، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. ثم تأتي البشرى بعد ذلك لمريم بالاصطفاء والاختيار، لأن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويش ويختار، ما كان لهم الخيار، الخيار لله، يختار من الأزمنة أفضلها، فاختار من الشهور رمضان، واختار من الأيام يوم النحر يوم عرفة، واختار من الليالي ليلة القدر، واختار من البشر محمد صلى الله عليه وسلم، واختار من الأرض مكة، جعلها مكانا لبيته وموضع قبلة المسلمين. وربك يخلق ما يشاء ويختار. هنالك الله عز وجل بشرها بعد أن يعني أخبر بعفتها وطهرها، ويأتي الأمر لها بالقنوت والسجود والركوع. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وبعدين كأن هذا الاصطفاء، إذ نادت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي، الإشارة هنا للاصطفاء ولإثبات العفة والطهر، فيه إشارة وفيه هدف لدفع ما قد يلابس مولد عيسى من اتهامها بالباطل أو القدح في عفتها وشرفها، وهو ما حدث من قبل اليهود عليهم لعائن الله، فإنهم اتهموها بالزنا وجرحوا في عرضها وهي الطاهرة المطهرة عليها الصلاة والسلام. طبعا تأتي الإشارة إلى الغاية من سرد هذه القصة بعد هذا الحدث، وهو إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بعد أن ذكر القصة قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذه القصة عن تفاصيل لجزئيات دقيقة في نذر أم مريم وفي اصطفاء مريم وفي كيفية حمل مريم وفي كيفية وضع مريم وفي خطاب. من علم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم ولا يقرأ ولا يكتب ولا يقرأ كتب الأولين؟ رجل أمي لو وضع أمامه الحرف ما يعرف ألف من باء، والله يوحي إليه. ولهذا قال عز وجل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، نوحيه ليه؟ لدليل إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي المشهد الثالث لذكر تفاصيل هذه القصة الغريبة. فتاة عذراء قديسة عابدة قانتة، وهبتها أمها لله لخدمة بيت المقدس، معروفة بالطهر والعفة والشرف، من أسرة فاضلة طاهرة شريفة عفيفة، أسرة نبوة، تخلو بنفسها في عبادتها لربها متوارية عن أنظار الناس لتجريد الإخلاص. وإذا بها وهي في خلوتها واطمئنانها تفاجأ برجل مكتمل سوي يدخل عليها وهي جالسة تعبد الله. قال عز وجل فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، تمثل لها رجال قدامها. هذه مفاجأة تقطع قلب المرأة الطاهرة اللي في بيتها جالسة تقول قد واحد دخل عليها في بيتها، وخاصة وهي معروفة بالطهر والعفة، فتفزع ويصيبها الذعر العظيم، ذعر الفتاة الطيبة الدينة التي يدخل عليها رجل أجنبي، فلا تجد في ذلك الضعف وأمام هذا الرجل الغريب إلا اللجوء إلى الله والاستعاذة به. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. شوفوا قوة العقيدة عندها، ما قالت بالتلفون ولا اتصل بأحد ولا صاحت، لا، أعوذ بالرحمن منك. وبعدين استثارت فيه جانب التقوى، إن كنت تقيا، مثل ذلك الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته في الحديث المتفق عليه في الصحيحين، وهو من الثلاثة الذين كانوا في الغار وانطبقت عليهم الصخرة، وبعدين سألوا والله واحد منهم قال إني كنت أحب ابنة عمي كأشد ما يحب الرجال النساء، وراودتها فرفضت، وألجأتها الظروف يوما إلى الاقتراض مني فرفضت أن أعطيها إلا أن تخلي بيني وبين نفسها، فوافقت تحت الاضطرار. فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فتركتها. كلمة اتق الله ذي تهز نياط القلوب، لمن؟ لأهل الإيمان. أما المنافق لا، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. أما المؤمن إذا قيل له اتق الله يرتجع. جبريل عليه السلام قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وهنا يذكر لها جبريل عليه السلام أنه لا يريد الفاحشة وإنما هو رسول ربها ليهبها غلاما زكيا طاهرا من أم طاهرة. هنا استفسرت واستغربت قالت أنى يكون لي غلام؟ من أين يجيني ولد ولم يمسس لي بشر ولم أكو بغية؟ تقول ماني زانية ولا هذا طبعي ولا هذه طريقتي. قال كذلك قال ربك هو علي هين. يعني إذا كان صعب على الناس أن يوجدوا إنسانا من غير أب فإنه على الله ليس بصعب لأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال ولنجعله آية للناس يعني دليلا من دلائل قدرة الله أنه يخلق كما يشاء ويختار. خلق الخلق من أربعة أصناف: الصنف الأول من غير أم ولا أب وهو آدم، والصنف الثاني من أب بلا أم وهي حواء، والصنف الثالث من أم بلا أب وهو عيسى، وبقية البشر كلهم من أم وأب. ولنجعله آية للناس وأيضا ورحمة منا. في رسالته التي حملها إلى البشرية وكان أمرا مقضيا. ثم تأتي القصة لا لتفصل كيف تم. قال فحملته بعدين فانتبذت به مكانا قصيا بعدين فأجاء الفاء هنا يسمونها فاء المفاجأة يعني طوالي. حتى قال العلماء أنها لم تحمل كما يحمل النساء تقعد 9 أشهر، لا حملت طوالي وولدت طوالي من نفس اللحظة، لأن الحمل هذا ما هو حمل طبيعي عادي، هذا حمل خارج إطار العادة وخارج إطار القوانين، الله أراده. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. طبعا لم يذكر القصاص سياق الآية، لم يذكر التفاصيل، وأغلب الظن ولوجود الفاء في العبارات أن الحمل كان في لحظة واحدة باعتباره حملا خارق للعادة. قالت وهي تعاني من ألم كبير في نفسها كأي امرأة حرة، لأن أقدس ما تحمله المرأة وما يحرص عليه الرجل والمرأة العرض. العرض مثل التاج الزجاجي على رأس المرأة وعلى رأس الرجل. يود الرجل الحر والمرأة الحرة الأبية تود أن تبتلعها الأرض وأن تموت ولا يطعن في شرفها ولا ينال منها في عرضها. تذكرت الآن هذا حمل أراده الله وليس لي منه أي سبب، لم يمسسني بشر ولم أكو بغية. فيقنعها الوحي يقول إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. قالت أنى يكون لي غلام؟ قال كذلك الله ولنجعله آية للناس. كيف تصنع؟ فما تجد إلا التلوم والتألم فتقول يا ليتني مت قبل هذا. تقول ليتني مت قبل هذا الوضع وكنت نسيا منسيا. وإذا بالطفل الذي يخرج منها وهو عيسى عليه السلام، وكان من الأطفال الذين تكلموا في المهد وهم 4، منهم عيسى ومنهم شاهد يوسف ومنهم ابن الراعي الذي كان في معبد الله ورجل كان متعبد، وتنزل النساء. وبعدين أراد قومه أن يتهموه في عرضه فجاءوا إلى امرأة وقد حملت، قالوا قولي إنه الراهب فلان. فلما مسكوها من الذي زنى بك؟ ما يشبك؟ قالت فلان. كيف زنى بك؟ قالت نزل علي وأنا أرعى الغنم وفعل الفاحشة. فجاءوا إليه وأنزلوه من صومعته وعذبوه وضربوه وقالوا ها أنت الكذاب، أنت قاعد تدين وتطوع وهذه طريقتك وهذه. فسكت. قال الولدت؟ قال نعم. قال جيبوا ولدها. فجابوا ولدها وسأله قال من أبوك أيها الغلام وهو صغير؟ قال أبويا الراعي. ما هو أنت؟ نعم. فقد هدموا صومعته فأعادوا له صومعته وبنوها من ذهب. وكذلك شاهد يوسف الذي شهد ببراءة يوسف وقال إن كان قميصه قد شهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من دبر من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، إن كان الثوب قد من قبل معناته أنه مقبل عليها ويسكت الباب عليه، وإن كان قميصه قد من دبر معناته أنه شارد ويتلحقه، فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هذول ثلاثة تكلموا في المهد، والرابع ابن المرأة التي في قصة أهل الأخدود في نجران لما شق الملك الظالم الأخاديد وأمر بإحراق كل من آمن بالله على طريقة الغلام المؤمن، فجاءت امرأة ومعها طفل صغير وهو يرضع من ثديها وهي مؤمنة، ولما شافت النار تحطم الناس، كل ما رجموا بواحد تفقع من النار، فأشفقت على الولد فترددت فترك الثدي وقال لها يا أمه أقدمي فإنك على الحق، فقذفت بنفسها في النار. هذا إسماعيل، هذا عيسى عليه السلام يناديها، وقيل أن المنادي جبريل لكن صحيح أنه عيسى، فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني. كيف ما تحزن؟ أحد ما يحزن في مثل هذا الوضع؟ قالوا لا تحزن. ليه؟ لأن الله عز وجل أوقع الاختيار عليها لإظهار هذه الآية، وهذا تشريف، فلا تحزن من التكريم والتشريف الإلهي. وبعدين دلها على عمل مادي تعاني به ويخفف عليها من آلام الحمل والولادة. قد جعل ربك تحتك سريا، والسري مجرى الماء، وهزي إليك بجذع النخلة. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا بد أن يأخذ بالأسباب، وإلا فإن الله عز وجل قادر أن النخلة تنزل الرطب من عندها بأمره سبحانه، لكن حتى هي يكون لها دور في هذا، ما تقعد التكاليف. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي، اشربي من الماء وكلي من التمر. وهذا في أبحاث جديدة أثبتت أن أفضل طعام تتناوله المرأة في ساعات المخاض والولادة هو التمر. ليش؟ قالوا لأن التمر يحمل سعرات حرارية مرتفعة، يزيد من قوة مقاومة المرأة في مقاومة هذه الأمراض، والماء أيضا يعوض المرأة من المواد السائلة التي تخرج منها، فتحصل عندها جفاف. تشرب المرأة وتأكل تمر وبإذن الله تلد بسهولة، لكن ذا الحين لا، يجيبون لها عريكة وسمن ولا عصيدة ومرقة، ولا يجيبون لها أكلة مشغوثة، ولا يعني أي أكلات من هذه منتو، فتتعقد المسألة. لا، تأكل تمر وبس بإذن الله. فكلي واشربي وقري عينا. الله، الإنسان لا تقر عينه إلا في ساعة السرور وفي ساعة الفرح. ولدها يقول قري عينا، كيف تقر عيني وأنا في هذا الوضع المؤلم؟ قالوا قري عينا لأنك بريئة، ولأنك طاهرة، ولأن الله اصطفاك واختارك من بين نساء العالمين. طيب والناس؟ إيش أقول للناس؟ المجتمعات لها ضغط، والناس ما يرحمون، والإنسان ينبغي أن يدرأ عرضه عن ألسنة الناس، لأن بعض الناس يسوي الغلط يقول ما علي من الناس. لا عليك ثم عليك ألف مرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة وهو معتكف في المسجد، فجاءته إحدى نساء وهي صفية بطعام، ثم أرادت أن ترجع في الليل فقلبها، يعني مشى معها يرديها. وفي هذا إشارة لأنك لا تخلي مرتك تمشي لحالها، لأن الذئاب ما تسطو إلا على الشاة إذا قدي لحالها، لكن إذا شافت شاة معها راعي ما تقرب منها الذئاب. وكذلك الكلاب والذئاب البشرية، إذا شافوا المرأة في السوق لحالها عرفوا أنها ضايعة، شاة ضايعة ما معها من يحميها، بدأوا يلاصقونها ويقربونها ويتحرشون بها ويرمون لها الأرقام، لكن مرأة معها رجال حد يقرب منها؟ لا، لا تخلي مرتك تروح في مكان لحالها، لا في سوق ولا في مستشفى ولا في أي مكان إلا أنت معها. يقول لا تتركن أحد بأهلك خاليا، فعلى النساء تقاتل الأخوان، إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. خرج صلى الله عليه وسلم يردها إلى البيت، فمر الرجلان من الأنصار شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم عرفوه فأسرعوا، ما يبغون يحرجونه. وفي هذا إشارة، إذا كان معك أهلك أو مع أحد أهله لا تقعد تسلم عليه. بعضهم إذا شافك ومعك مرتك جاء عندك سلام عليكم كيف حالك، الله لا يسلمك، وش عليك من يتسلم عليه ومرتي معي؟ هذا ما يجوزك، هذا إحراج. مفروض من يوم تشوف زوجتي معي أو أشوف زوجتك معك أخذ بصري وامشي، يمكن أسلم لكن ما طالع. لا لا، يجي يسلم، يسلم عينه في مرتك. إيش قلة الحياة وقلة الذوق هذه؟ الصحابة لما راوا النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته أسرعوا، فقال على رسلكما، يقول لا تسرعون، إنها صفية وأنا محمد. قالوا الله يا رسول الله، أو تروانا نشك فيك؟ يعني ما حد يشك في النبي صلى الله عليه وسلم في نزاهته وفي عفته؟ قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجيكم. أنا أبعد الشبهة، فأنت كذلك لا تضع نفسك في مكان شبهة، ولا تروح في مكان وتقول لا ما أنا نزيه، لا احمي نفسك. فهذه مريم عارفة نفسها وعارفة براءتها، لكن ايش أقول للناس؟ أنا جاي أبو ولد، من يصدقني إن هذا الولد ما له أبو؟ ما حد يصدق أبدا، مستحيل. ولهذا قال لها الولد، وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لا معنى للنقاش ولا مجال للإقناع، إذ لا أحد يقنع بهذه الفعلة. ولهذا إذا شفت واحد مصر ولا أمل في قناعته فالأولى أن تنسحب من إقناعه. ليه؟ لأنك تحاول مستحيل. ولذا الله دلها وأوحى إليها ألا تتكلم وتقول أنا نذرت للرحمن صوما، وكان صومهم الامتناع عن الطعام والشراب والكلام. كان اللي يتكلم بكلمة يقضي اليوم، نحن نتكلم الحمد لله ولا نقضي، اشلونا علينا قضاء من الصباح إلى المغرب ما تقول كلمة، كان ما صام منا واحد، لأن بعضنا ما يجيه الكلام والهدرة والسواليف إلا في رمضان. أبيح لنا الكلام الطيب وحرم علينا الكلام الخبيث، الغيبة، النميمة، الكذب، هذا حرام في غير رمضان، وفي رمضان أشد حرمة، لكن الله رفع عنا هذا الإصر وهذا الغل وأباح لنا الكلام. أما هم إذا تكلمت كلمة أو تكلم كلمة وهو صائم يقضي هذا اليوم. فأتت به قومها تحمله. الله الله، ما أعظم هذا الموقف، تحمله. قالوا يا مريم، يا طاهرة، يا شريفة، يا عفيفة، يا عابدة، لقد جئت شيئا فريا، جئت بفضيحة عظيمة. يا أخت هارون، هارون عابد من عباد بيت المقدس، ليس هارون أخو موسى، لا، من السلسلة، من سلسلة الأنبياء، وكان معروفا في المقدس، في بيت المقدس بالعبادة. قالوا أنت شبيهة هارون، مثل ما تقول أنت يا أخ العرب، أو ما تقول العرب يا أخا مضر، يا أخا كلب، يعني قبيلة من قبائل الكلب، العرب اسمها قبيلة كلب، فكانوا يقولون يا أخا القبيلة، يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء. يذكرونها بأصلها، لأن البنت دائما تقوم على أصول، والبيوت الطاهرة لا تخرج إلا ثمار طاهرة، فيذكرونها إن 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 من منبت عظيم. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، كيف جبتي هذا؟ من أين لك هذا؟ طبعا هي صائمة، فتقول كلموا، هو يتكلم. فزادت غرابتهم، قالوا تسوينها أنت وتحولينا على السفية يتكلم؟ كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ كيف نكلم واحد ما يتكلم صغير؟ وكان يرضع من ثدي أمه، فترك الثدي وكلمهم، قال إني عبد الله. أول كلمة نطق بها إسماعيل عيسى عليه السلام تبطل عقيدة أكثر من مليون ونصف مليون، يعني مليار ونصف، من ما هو مليون، ألف مليون، إيه، مليار وخمسمائة مليون نسمة الآن على ظهر الأرض يعتقدون أن عيسى ابن الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله عز وجل ليس له ولد، يقول الله عز وجل ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صفة الولد صفة كمال في البشر، لكنها صفة نقص في الرب. الذي يحتاج الولد هو الناقص، أما الله لا يحتاج إلى أحد. يقول الله ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويقول قبلها تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتيه عبدا وكلهم إلا آتيه إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكيف يتخذ ولد سبحانه؟ السماوات تكاد تتفطر وتنشق الأرض وتخر الجبال إذا قالوا لله ولد. ولهذا كانت أعظم آية في القرآن بعد آية الكرسي آية الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد الذي تصمد وتحتاج إليه كل الخلائق، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال إني عبد الله، أبطل عقيدة النصارى في عيسى وهو يتحدث عن نفسه، آتاني الكتاب اعتراف وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بيش بالصلاة. الصلاة هذه عبادة في كل الأديان في كل الشرائع. إبراهيم وهو يضع عائلته في مكة يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. موسى عليه السلام لما قابل ربه وفي ساعة اللقاء قال له إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وإيش وأقم الصلاة لذكري. هنا إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذه تمثل الثبات، لأن بعض الناس متذبذب ومتأرجح وما يثبت، تشوف هذا اليوم يصلي بكرة يخلي وبعدين يصلي بعدين، لا خلاص عقيدة هذه يا أخي، هذا دين التزم به حتى تموت. إذا دخلت الجنة خلاص، إنما مرة وانت فوق ومرة وانت تحت، هذا التذبذب ما هو من صفات المؤمن. صفات المؤمن الثبات على الدين ما دمت حيا. وبعدين وبرا بوالدتي، إشارة إلى حق الوالدة والوالد في البر وفي الإحسان وفي الطاعة لهم وعدم العقوق لهم. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. يعني هذه الحقيقة في قضية عيسى التي يمتري فيها اليهود والنصارى. اليهود يقولون إن عيسى ولد زنا، تعالى الله عز وجل وتنزه عيسى عليه السلام من هذا. والنصارى يقول إن عيسى ابن الله، ليه؟ لأنه جاء بهذه الطريقة. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.